قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. حقيقي والله وحشتوني، 21 ليلة ما شفتكمش، ويعني ربنا يا ربي ما حبناش من بعض ويجمعنا دايما على الخير ويبارك فيكم جميعا ويجمعنا دايما مع ليلة في بيت النبي حتى ما ربنا يكرمنا يوم القيامة إن شاء الله، ونجتمع كلنا جمهور ليلة في بيت النبي ونجتمع كلنا كده إن شاء الله جماعة على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، قولوا أمين، ونشرب من إيد النبي صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، ونقول له يا رسول الله هم دول جمهور ليلة في بيت النبي اللي كانوا كل يوم ثلاث بيجوا لك ويزوروك أو بيتخيلوا إن هم جايين لك وبيزوروك يا رسول الله علشان يتعلموا منك ومن أدبك ومن سلوكك ومن حياتك، وعلشان نعيش زي ما عشت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا صلى الله عليه وسلم. أدينا داخلين على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا صلى الله عليه وسلم بكل هدوء وأدب وسكينة، داخلين بيت النبي. اوعى تنسى التأشيرة لحسن تكون نسيت بأن ثلاث أسابيع ما تقابلناش. يا ترى صليتوا فيها كم مرة على النبي؟ يا ترى كترتوا من الاستغفار ولا لا؟ يا ترى قريتوا قد ايه من القرآن؟ صلينا قيام الليل ولا لا؟ في أخوات جداد يتحجبوا ولا لسه ما فيش حد ناوي يتحجب؟ ما شاء الله رجعنا لبر الوالدين وبنبوس ونقبل أيادي الآباء والأمهات. بالله عليكم وبقول بالله عليكم اللي قاعد دلوقتي قدامي وجنب أمه أو أبوه أو الاثنين، بالله عليك اوعى تخجل، خد إيديهم وبوسها دلوقتي قرب إلى الله سبحانه وتعالى. ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين ويحفظنا وإياكم ويجمعنا في الفردوس الأعلى. الليلة دي لما دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم لقينا قاعد مع بعض الصحابة وبيديهم درس جميل جدا جدا، بيعلمنا ازاي ان احنا نملى بيتنا فعلا بالسعادة اللي احنا محتاجين انها ترجع مرة تانية لبيوتنا، والحب اللي محتاجين ان حرارته نحس بدفئها مرة تانية في حياتنا. فبيقول لهم خيركم خيركم لاهلي وانا خيركم لاهلي. الليلة دي ليلة 41 في ليلة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. الليلة دي يا جماعة هنتعلم ان شاء الله الليلة دي والليلة اللي جاية ان شاء الله كيف تسعد زوجتك. بالبلدي كده كل اخت مسلمة وكل يعني ام فاضلة، الليلة ليلتك. احنا عايزين نقول لكل رجل على وجه الارض دي زوجتك حبيبتك، خد بالك منها حطها في من عينيك، لان دي مش كلامي، ده وصية ربنا سبحانه وتعالى. وعاشرهن بالمعروف، ووصية حبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. الله الله في النساء، يعني اتقوا الله في النساء، وصية النبي صلى الله عليه وسلم، ولازم ننفذ وصية الحبيب صلى الله عليه وسلم. عشان كده هنتكلم ونقول لكل زوج ازاي ان انت تسعد زوجتك. وبدأنا يعني بكيف تسعد زوجتك مش كيف تسعدين زوجك، يعني زي ما بيقولوا يعني وإن كنا لا نقتدي بالغرب ولا بالشرق وإنما نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يعني من باب زي ما بيقولوا كده ليديز فيرست. وطبعا أنا هقول لكم قصة ليديز فيرست دي جات ازاي. جات القصة من ان كان في زمان في الغرب واحد كان بيحب واحدة وراح عشان يتجوزها، فأهلها رفضوه، فقالوا خلاص ما دام ما فيش اي سبيل للزواج خلاص بقى احنا ما كنسهم يعيشوا في الحلال يعني زي ما بيقولوا يعني، فقالوا خلاص ننتحر. فقال لها خلاص ما فيش مشكله ما دام معاك يبقى الانتحار زي الفل، حاجه جميله يعني حاجه فانتاستيك قوي يعني. طلع هما الاثنين فوق قمه الجبل وبعدين هيبتدوا بقى في مراسم بقى الانتحار. فقال لها حبيبتي يعني يا ريت ترمي نفسك الاول. قالت له لا حبيبي انت الراجل فلازم انت اللي ترمي نفسك الاول. فالمهم فراح رامي نفسه من فوق الجبل، فلما شافته وهو نازل عمال بيتخبط في الصخر ويتكسر وجسمه انفصل عن راسه، قالت طب انا اضحي بنفسي ليه؟ خلاص اهو مات يلا مع الف سلامه كل سنه وانت طيب. فمن بعدها قالوا لا في اي حاجه ليديز فيرست، الست تبقى قدام واحنا بعد كده نفكر. واخد بالك؟ صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. شاهد في الموضوع اللي احنا بنقول عايزين نتكلم عن ازاي تسعد زوجتك وازاي تسعدي زوجك. ليه عايزين الحب يرجع مره ثانيه للبيوت؟ وايه الفايده يا جماعه لو عاد الحب مره ثانيه للبيوت؟ والله الذي لا اله غيره خيرات كتيره جدا هنجنيها بفضل الله سبحانه وتعالى. هتنشا امه، الامه دي لو نشات على مبدا الحب، الحب الخالص لوجه الله سبحانه وتعالى، هتلاقي البيوت عمرانه بالحب وبالخير. هتلاقي زوج فعلا بيضحي وبيقدم وبيبذل لدينه ولوطنه ولاسرته. هتلاقي الزوجه نفسها بفضل الله، هتلاقي الانتاج بيزيد في بلاد المسلمين، لان فرق كبير جدا بين واحد بيشتغل هو مرتاح ومبسوط وما شاء الله حياته مستقره ومليانه بالحب ودفء المشاعر، وبين واحد تاني بيصاب، واحد تاني بيفتقد في حياته للدفء وللمشاعر والحب والحنان. فرق كبير جدا جدا. عشان كده قلنا اول ثمره من ثمرات عوده الحب الى البيوت بفضل الله سبحانه وتعالى بيزيد الانتاج، وبفضل الله الاسره بتنهض والمجتمع بينهض والبلد بتنهض والمسلمين بينهضوا بفضل الله سبحانه وتعالى. الحاجه الثانيه من ضمن الثمرات بالحب تقدر تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر. بالبلد كده حبيب قلبي طلباتك مجابه واوامرك مطاعه، كل اللي انت بتامر بيه بيتنفذ. ليه؟ بالحب. يعني بدل ما تقول لزوجتك قومي حضري الاكل وهو امر، انما لما تقول لها حبيبتي ممكن تحضري لي لقمه كلها، يا سلام منين عليا حبيب قلبي، وتقوم تحضر لك. بالحب تقدر تقوم بالمعروف وتنهى عن المنكر. بالحب لو زوجتك مش بتصلي تقدر تأمرها انها تقوم تصلي بالحب. حبيبه قلبي نفس ربنا ما يحرمنيش منك لدنيا والاخره، نفس ربنا يجمعني بيكي في الجنه، انت ليه عايزه تحرميني من ان اكون معاكي في الجنه ونكون سوا في الجنه؟ طب اعمل ايه؟ قومي صلي الله يبارك فيك عشان ربنا يجمعني واياكي في الفردوس الاعلى. تقوم الزوجه تصلي، انما لما تقول لها قومي صلي لو ما صليتيش هتبقي كذا وهتبقي كذا. وممكن يعني في اساليب جميله جدا نقدر نعالج بها كل مشكلات حياتنا. ولذلك لو تلاحظوا حتى حبيبنا صلى الله عليه وسلم لما كان بيعوز يعالج اعتى المشكلات ما كانش يقول النار، انما كان يقول الجنه. خدوا بالكم، كان يجي مثلا في مشكله زي مشكله عقوق الوالدين، عايز يعالجها، يعالجها ازاي؟ يقول صلى الله عليه وسلم الوالد اوسط ابواب الجنه. كان ممكن يقول صلى الله عليه وسلم اللي مش هيبر يخش النار. واخد بالك؟ وهو نفس المعنى بيوصل، لكن النبي كان بيوصله بجانب الترغيب وما يوصلوش بجانب الترهيب الا في حالات محدده او معينه كده، لان ما كانش ينفع فيها غير الترهيب. واخد بالك؟ كان لما يجي النبي عليه الصلاه والسلام يجي عند الجهاد عايز يقول لهم قوموا جاهدوا، كان ممكن يقول لهم لو فرطوا دلوقتي هتخشوا النار، انما كان يقول لهم قوموا الى جنه عرضها السماوات والارض والذي نفسي بيدي لا يقاتلهم اليوم رجل منكم فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر الا ادخله الله الجنه. يوم عمير بن الحمام لما يسمع هذا اللفظ جنة عرضها السماوات والأرض قولك وأني أرجو أن أكون من أهلها، يقول له أنت من أهلها، ويخش عمير ويقاتل فيقتل فيكون من أهل الجنة. فكان النبي يعالج أعتى المشكلات بذكر الجنة. هي دي المسألة، أن بالحب تقدر تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. بالحب بفضل الله التضحيات يا جماعه، ساره زي زوجه سيدنا ابراهيم خليل الرحمن عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام، لما يعني ذهبت الى هذا الملك الجبار وثم حدث بينهم ما حدث وربنا نجاها منه واهداها هاجر. وهي عارفه ان سيدنا ابراهيم عليه السلام كان نفسه في الذريه الصالحه، وهي ما كانش بتنجب، تعمل ايه؟ تروح تضحي وتروح مجوزاه لهاجر فربنا يكرمه وينجب منها اسماعيل عليه السلام، ثم بعد ذلك اكراما ليها هي اللي هي ساره، تمام، ان ربنا يكرمها وهي كمان تنجب بفضل الله بعد ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. شوفوا سودة بنت زمعة زوج النبي وأم المؤمنين رضي الله عنه وعن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لما هي حست هو النبي ما قالش هطلقك، هي خافت ان هي تتطلق، وإذا بها تدخل للنبي من باب الحب وتروح تهدي الليلة بتاعتها لأمنا عائشة. ليه؟ لأن عارفة أن النبي أكتر واحدة هو بيحبها هي عائشة، ولا يلام النبي على ذلك يا جماعة، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. عاطفة الحب ما فيش حد يقدر يملكها، يعني مانيش ماسك قلبي بالريموت كنترول بعمل كده أكره فلان وأعمل كده أحب فلان، دي أمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى، ونتيجة الأمر آخر إحسان فلان للإنسان أو سات فلان للإنسان بيترتب عليها الحب والكره، لكن في النهاية قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. تؤمن منها سودة تهدي الليلة بتاعتها لأمنا عائشة وتقول للرسول عليه السلام أرجو أن أكون زوجة لك في الدنيا وفي الآخرة، ليلتي هدية لعائشة. يوم النبي ياخد الليلة بتاعت عائشة وليلة سودة الاتنين يبقوا لعائشة، وبقيت الليالي يقسم بين الأزواج، فدخلت له من باب الحب. المثال الثالث العجيب والجميل والأخير اللي هو الطفيل بن عمرو الدوسي، لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وعاد إلى قبيلتي، قبيلة الدوس في بلاد اليمن، مسافة كبيرة جدا، ورايح يدعوهم إلى الإسلام، ولكن كان لسه ما تعلمش طبعا أدب الدعوة من النبي عليه السلام والرفق والرحمة، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فبدأ بدعوة شديدة شوية، أول ما دخلت عليه زوجته فجاية داخلة عليه تاخده بالحضن وتسلم عليه وتستقبله، قال لها إليك عني مش عايز أشوفك. ليه؟ قال لها أنا بقيت مسلم وأنت مش مسلمة ومش عايز أشوفك. قالت له خلاص دينك ديني وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضحت وتركت دينها ودخلت في الإسلام، وهو نعمة الأديان. تمام؟ ليه؟ علشان حبها لزوجها. بالحب تأتي التضحيات، هي تعتبر نفسها نضحت، وإلا فالأصل في هذه المسألة إن هي الحمد لله ربنا أكرمها وأنعم عليها بنعمة الإسلام بفضل الله. إذن بالحب تأتي التضحيات بفضل الله سبحانه وتعالى. أخوي وحبيبي، قلنا المرة اللي فاتت الزواج شركة، هذه الشركة رأس مالها الحب. عايزك تحط قاعدة في حياتك وتفتكر دايما ان زوجتك قبل ما تكون زوجتك هي اختك في الله، فلو ما حبيتهاش كزوجة حبها كاخت ليك، واحفظها وحافظ عليها وحطها في نين عينيك. وبعدين يعني ربما يكون في امور انت متضايق منها من زوجتك دي، اكيد في حاجات تانية كتيرة كويسة فيها. ولذلك النبي عليه السلام اختصر لك كل ده بجملة حلوة قوي، قال ايه؟ قال لا يفرق مؤمن مؤمنة، أو لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. هو ده اللي بيسموه الإنصاف، إن أنت تكون إنسان منصف. أنت بتكره إيه في زوجتك؟ والله أصلها مش منظمة وأصلها مش عارف إيه وأصلها، طيب في إيه تاني فيها ميزات؟ لا والله ما شاء الله بنت أصول ومؤدبة ولسانها جميل وبسمتها حاضرة وكلامها رقيق وبتسمع الكلام وبتربي أولادي ومحافظة على بيتي وعلى مالي. ياه ده أنت ذكرت حاجات كتيرة حلوة، أو جنبها عيب أو عيبين. لا يبقى عيب عليك بقى ان انت تذكر العيوب دي، يبقى 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 السيئه ديت تذوب في بحار حسنات هذه الزوجه. وده اللي بيسموه الانصاف يا جماعه، ان انت لازم تكون منصف وانت بتتعامل مع الزوجه، لان مفيش حد كامل يا جماعه. كل انسان فينا لازم يرتضي النقص اللي موجود في الاخر او الطرف الاخر. ممكن تكون زوجتك فيها عيب وانت برضو اكيد فيك عيب، محدش خالي من العيوب، خد بالك. وبعدين نحاول نعالج العيوب ونحاول كل واحد يجي على نفسه شوية. يعني هي هتيجي على نفسها، ربما تكون هي مثلا عصبية فتقول طيب ارضاء لله اولا ثم لزوجي انا هحاول احد من عصبيتي، انا هحاول بقدر الامكان ان انا ما اتنرفزش بسهولة، احاول اكتر من الاستغفار، احاول ليه؟ علشان الحياة تبقى جميلة. انما لو قالت انا كده وان كان عاجبه، ما ينفعش الكلام ده، يبقى الحياة مش هتستقيم. وهو كمان بخيل جدا ويقول انا كده وان كان يعجب، انا ما بحبش ادفع فلوس، انا يا جماعة بتشائم لما ادفع فلوس. فنقول لا، لا تتشائم ولا تتفائل، النفقة على الزوجة واجبة، هتدفع يعني ايه؟ مش بمزاجك، لازم تنفق عليها، مش اتجوزتها لازم تنفق، ويعني ولينفق ذو ساعة من ساعته، يعني على قد ما ربنا ميسر لك ادفع واكرم زوجتك واكرم اولادك. النبي صلى الله عليه وسلم كان فعلا أعظم زوج في العالم كله، أعظم زوج عرفته الدنيا كلها هو نبينا صلى الله عليه وسلم. النبي كان متجوز 9 يا جماعة، أو كان متجوز 11 وتوفي عن 9. 9 كانوا على ذمة النبي عليه السلام، ورغم ذلك هو مسؤول، خدوا بالكم، عن دعوة الإنس ودعوة الجن وعن أحوال الأمة من حواليه وعن مشاكلهم وعن الفتوحات وعن الغزوات وعن مشاكل كل واحد. ده كان بيروح يعالج مشكلة كل واحد بنفسه صلى الله عليه وسلم. وفوق ده كله لم يقصر في حق زوجة من زوجاته. شوف دلوقتي بقى الفرق، سبحان الله، حاجة عجيبة. يعني تلاقي النهاردة واحد متجوز 2 ماشي في الشارع عمال بيكلم نفسه، فواحد بيقابله ويقول له حضرتك ما شاء الله بتسبح، قال له لا ده انا بحاسبن. يعني طبعا في شباب كتير نفسها تحاسبن. يعني شاهد في الموضوع، شفت قد ايه النبي عليه السلام كان حياته بتستوعب كل احوال الناس، لانه الاسوه، هو القدوه. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. هسالك سؤال وجاوبني بصراحه، بالله عليك، انا بكلم الناس المتجوزين، ربنا يا رب يرزق بقى اخواتنا وشبابنا الزواج يا رب العالمين، ويرزقهم العفاف يا رب العالمين، قولوا امين. عايز اقول لي متجوزين بقى بالله عليك، وانا بكلم النهارده الزوج والزوجه النهارده بقى عايزه النهارده يعني يومها الليله ليلتك زي ما بيقولوا، يعني تتدلع براحتك تتكلمي براحتك النهارده، النهارده ليلتك والليله اللي جايه برضه بتاعتك، وفي ليلتين تانيين بقى يعني اتمنى برضه تسمعهم، لان هنتكلم بقى عن ايه، عن حقوق الزوج هو كمان. فاكر حضرتك اخر مره قلت فيها لزوجتك انا بحبك؟ قول لي مش فاكر. اقول لك خلي الاجابه دي بعد الفاصل، فاصل قصير ونرجع لكم. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم بعد الفاصل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أخوي وحبيبي، سؤال بيخطر على بال ناس كتيرة جدا وبيحبوا يسألوا السؤال ده ويقولوا نفسنا نعرف إيه السبب، هو ليه المشاعر ولهيب المشاعر بيخمد بعد الجواز بحوالي شهر أو شهرين ويبتدي ينطفئ ليه؟ يعني تلاقي مثلا الواحد لسه متجوز جديد ويعني يدوب مخلص شهر العسل كما يقولون يعني، تمام، ولسه بقى هيبتدي يرجع شغل بتاعه من 8 مثلا لساعة 2 الظهرية، يروح الساعة 8 الصبحية 9 بالظبط تلاقيه عايز يعمل استئذان عشان يرجع يشوف الوزة او القطة، يعني فاهم ازاي حضرتك، وبعدين ويبقى سعيد جدا ويرجع البيت ويعني والزوجة في منتهى السعادة وهو سعيد جدا، وسامحيني حضرتك اتأخرت عليكي 3 ثواني او 10 ثواني، وبعد شهر او شهرين من رجوعه للشغل تبص تلاقي نفس الشخص داخل للمدير بتاعه يقول له سعاده الباشا بعد اذن حضرتك ما فيش عندك بعثه لاستراليا او كوالالمبور عاد فيها 50 وجه، يعني فتلاقي الموضوع ايه بدا يعني ينزل مره واحده بشكل غير عادي. ايه السبب في خمود المشاعر وذهاب الاحاسيس ديت والحب بيبتدي ينزل مره بعد مره؟ ولذلك سبحان الله هو ربنا قال وجعل بينهم ايه موده ورحمه، ربنا جعل بين الزوجين مودة ورحمة، المودة هي الحب والرحمة معروف ايه الرحمة، وليه خلى مودة ورحمة؟ عشان لو المودة قلت وشيء طبيعي انها ممكن تقل وممكن تزيد وهي خاضعة لمتغيرات الحياة اللي هو عايشها ومدى قربه من ربنا ومدى قربها من ربنا، حاجات كتيرة جدا والمعاملة والاحاسيس اللي ما بينهم والتعود والمعيشة مع بعض، فإن ذهبت المودة أو ذهب جزء من المودة تبقى الرحمة ويبقى الاحترام ويبقى الألفة والتعامل الطيب ومراعاة المشاعر والأحاسيس اللي كتير من الناس مش قادرين يحافظوا عليها ومش واخدين بالهم إن حتى لو الحب قل ولو بعض الشيء ده مش معناه إن الحياة انتهت بين الاتنين، شيء طبيعي خلاص عايشين مع بعض، ولو إن أنا في اعتقادي إن الزوج والزوجة بيوصلوا المرحلة مع بعض من كتر ما عايشين مع بعض وبيعزوا بعض جدا إن ممكن لهيب المشاعر والحب المتوهج ده يقل، لكن بيستبدل بحاجة تانية جميلة جدا إن هم أصبحت عشرة، أصبح الزوج والزوجة كأن واحد مع أخته، مش في التعاملات لأ في الحياة نفسها، خلاص أصبحت حتة منه هو حتة منها لدرجة إن فعلا بتحس إن هي أخته وهو أخوها، يعني بيوصلوا لمرحلة إن ما ينفعش واحد يطلق أخته وما ينفعش أخت تطلب من أخوها إنه يطلقها، عارفين أنا قصدي إيه؟ قصدي إن هم بيصبحوا كالجسد الواحد، حاجة واحدة ما ينفعش إن هم يفترقوا أبداً أبداً، إلا إذا كانت الزوجة أخطأت في أمور معينة أو الزوج أخطأ في أمور معينة استحالت معاها الحياة، ده موضوع تاني، لكن أنا بتكلم عن حتة المشاعر ليه بتغيب وليه بتقل؟ أنا هقول لك النهاردة شوية وصفات تعمل عند حضرتك كده ريفريش كده للمشاعر، يبقى عندك انتفاخ في المشاعر وتورم في الأحاسيس، عايزك إن شاء الله مرة تانية ترجع كده المشاعر بتاعتك تبقى عالية جدا. أنا النهاردة أو الليلة دي والليلة اللي جاية إن شاء الله هذكر لكم 1300 وصفة في كيفية عودة الحب بين الزوج والزوجة وكيفية إسعاد الزوج لزوجته. 1300 كتير؟ كتير صح؟ طيب نشيل السفرين ونخليهم 13 بس، صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. اول وصفه او اول حاجه يعملها الزوج عشان يسعد زوجته، اول حاجه عارف يعمل ايه؟ هتقول يمكن عنصر غريب بالنسبه لك شويه لكن هو ده الصح، الاستعانه بالله. صدقني يا اخويا وحبيبي انت مش هتقدر تسعد زوجتك الا لو ربنا اعانك ان انت تسعد زوجتك. إياك نعبد وإياك نستعين، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. تعلم أن نواصي العباد بيد الله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى هو القادر أنه يخلي الزوجة دي ترضى بأقل القليل وتسعد بأقل مجهود أنت بتبذله معاها بفضل الله يخليها سعيدة جدا. وممكن لو واحد تاني بعيد عن ربنا مهما عمل ومهما جاب لها، وبنسمع كلام ده من كتير الأزواج بيقول لك يا أخي سبحان الله مهما جاب لها ما بيتمرش ومهما عمل معها ما فيش حاجة لا تحمل جميلا أبدا، تقول له ما شفتش منك خير أبدا سبحان الله. ليه؟ لانه ما حاولش انه يوصل من الطريق الصحيح. الطريق الصحيح استعنت بك يا رب، يا رب اعني ان انا اسعد زوجتي يا رب، لان هي السعاده اللي في قلبها لا يملكها الا انت، فانت اللي قادر يا رب ان انا لو قدمت لها ورده تكون سعيده جدا، وغيري ممكن يقدم لزوجته انسيال او بروش الماز ورغم ذلك لا تكون سعيده. يبقى اللي قادر انه يسعد القلوب دي كلها هو الله سبحانه وتعالى، ولذلك يعني لا يمكن ان انت توصل لاسعاد الزوجه ديت الا لو ربنا احبك، لان ربنا حبك انت وخلى الزوجه تحبك. ربنا سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم قال اذا احب الله عبدا نادى يا جبريل اني احب فلانا فاحبه، فيحبه جبريل عليه السلام، ثم ينادي في ملائكه السماوات السبع يا ملائكه السماء ان الله يحب فلانا فاحبوه، فتحبك الملائكه، ثم يوضع لك القبول في الارض. يا سلام لما يوضع لك القبول في الارض، فاولى الناس بك بعد الوالدين الزوجه. ما شاء الله، الزوجة تحبك، ترضى بأقل القليل. يعني على مثل المثل الجميل المشهور عندنا في مصر يقول لك بصلت المحب خروف. لو انت دخلت على زوجتك بورداية قطعها من الجنينة اللي تحت البيت مش شارية كمان، اول ما تخش عليها تقول لك يا حبيبي لسه فاكرني بالوردة الجميلة دي؟ يا سلام ايه الاحاسيس الجميلة والمشاعر الحلوة دي، ربنا ما يحرمنيش منك. في حين ان واحد تاني بعيد عن ربنا وبعيد عن طاعة ربنا جاي لزوجته ما شاء الله محمل حاجات قد كده وخيرات قد كده، وقفاص فاكهة وجايب لها هدية ذهب او هدية الماز، واول ما يخش عليها تفضلي، فتقول له طب خليها على جنب، يعني واخد بالك؟ سبحان الله. ليه؟ لأن ربنا هو اللي بيرضي العباد، وربنا هو اللي بيسعد قلوب العباد، وهو اللي بيملك قلوب العباد. لو عايز تسعد زوجتك قل له يا رب قدرني ان انا اسعدها، واخلص النية لله سبحانه وتعالى، يقينا ربنا هو اللي هيعينك بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني سبحان الله في قصة سيدنا أبو هريرة، لما والقصة رواها مسلم، لما كان بيحاول مع أمه أنها تسلم وهي رافضة، وفي يوم من الأيام يعني عرض عليها الإسلام، فأسمعته في النبي ما يكره، قالت كلام وحش قوي في حق النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو هريرة المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتحمل، فرح للنبي ودموعه على خده، قال له يا رسول الله كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، واليوم دعوتها إلى الإسلام فأسمعتني فيك ما أكره. يا رسول الله أنت رجل مبارك ودعوتك مستجابة، ألا تدعو الله أن يهدي أم أبي هريرة؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم اهدي أم أبي هريرة. شوف قد بقى أبو هريرة بيقول فرجعت إلى البيت مسرعا مستبشرا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، قال فوجدت الباب مجاف مغلق، خد بالك بقى، وسمعت خطخضة الماء، فإذا بأمي قد عجلت بدرعها وخمارها وقامت وفتحت الباب وقالت أبا هريرة؟ قلت أجل يا أمه، قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجع أبو هريرة فرحان جدا للنبي عليه السلام، هو بيبكي بيقول له أبشر يا رسول الله فلقد استجاب الله دعاءك. فقام النبي وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أبو هريرة لما لقى المسألة سالكة بقى خلاص يعني إيه نكمل بقى، قال له يا رسول الله ادعو الله أن يحببني وأمي إلى المؤمنين وأن يحبب المؤمنين إلينا. فقام النبي وقال خد بالك بقى هي دي المسألة اللي عايزها، اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى المؤمنين وحبب المؤمنين إليهما. يقول أبو هريرة فوالله ما سمع بي مؤمن ولا مؤمنة إلا وقد أحبني بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فلو عايز زوجتك تحبك ولو عايز تسعدها استعن بالله والجأ لربنا سبحانه وتعالى، وياريت تخلي كل حاجة بتعملها مع زوجتك خالصة لوجه الله، مش عشان هي تستاهل او ما تستاهلش، وهي كذلك لما تكرمك ما تكرمكش عشان انت تستاهل ولا لا وعشان انت مقدرها ولا لا، هي بتعمل كده لله، سواء انت تقدر او ما تقدرش، سواء تستاهل او ما تستاهلش، وسواء هي برضو تقدر ما تقدرش تستاهل ما تستاهلش، انا بعمل العمل ده لله. حول عاداتك كلها، خليك ذكي، حول عاداتك كلها الى عبادات. اللقمة اللي بتديها لها احتسب انها تعينها على طاعة ربنا وانها طاعة لله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول واللقمة يضعها الرجل في امرأتي له بها صدقة، البسمة تبسمك في وجه أخيك المسلم صدقة، فما ظنك بزوجتك. النظرة، خلي النظرة عبادة، بصلها بصة كده بصة حب وحنان، خليها تحس ان انت فعلا مشتاق ان انت تشوفها، تبقى البصة نفسها عبادة. كل حاجة حتى الكلام، خلي وقت كده ولو بسيط ولو حتى 10 دقائق في اليوم اقعد دردش معها اتكلم معها، خليها عبادة وحول حياتك كلها من عادات الى عبادات بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى قلنا اول حاجة الاستعانة بالله، أول حاجة كيف تسعد زوجتك، استعن بالله سبحانه وتعالى. ثاني حاجة حسن الخلق وحسن المعاشرة، وده هيبقى أطول عنصر هنقعد معاه فترة كده، لأن العناصر بقية يعني بسيطة جدا جدا، لكن العنصر ده أكبر العناصر وأهم العناصر الموجودة في هذا الموضوع. قال جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف. يا سلام، وعاشروهن بالمعروف، يكفي النص القرآني. المرأة بطبعها يا جماعة إنسان عاطفية، أقل كلمة بترضيها، خدوا بالكم. والمرأة بتحب العاطفة أكتر من حبها للمال، ركز معايا في الحتة دي كويس جدا جدا، واحفظ طبيعة المرأة. طبيعة المرأة الكلمة الحلوة عندها أغلى من إنسيال الذهب. خد بالك من حاجة، واحدة تقولي لا شيخ محمود معاش إنسيال برضو، يعني عشان برضو الراجل إيه ما يقولش كلام حلو وما يجيبش، يعني الاثنين مع بعض حلوين، لكن أنا عايز أقول المرأة فعلا عاطفية وبتحب الكلام الحلو أكتر من الهدايا. انا عايز اقول حاجه، ايه قيمه انسان عايش مع زوجه هو في اعلى المناصب وبيديها فلوس كتير جدا ومعايشها في احسن مكان وبيجيب لها كل اللي هي عايزاه، لكن لا يحسن معامله هذه الزوجه، هي تستفيد منه ايه؟ ولا حاجه. في المقابل لو عايشها عيشه بسيطه جدا ولكن بيعاملها احسن معامله وبيعاملها بحب، هي هتكون سعيده جدا بفضل الله. فلو عاملتها كويس الزوجة يقينا، وانا بقول لك الكلام ده يقينا، ممكن تعيش معاك على الحصير، ولو عملتها معاملة سيئة عمرها ما هتكون سعيدة حتى لو انت معايشها في اجمل قصر في الدنيا كلها. احفظ الكلام دوت، ودي خبرة حياة سمعتها من مشاكل ناس كتيرة جدا على مدى 18 سنة، فعلا المرأة تؤثرها الكلمة الطيبة والنظرة الحنين. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعامل زوجاته ازاي. صلى الله عليه وسلم في معاملة الأمين عائشة كان بيعامل أمنا عائشة بكل حب ورحمة وحنان، لدرجة أن في حادثة الإفك لما وصل للنبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الناس من المنافقين اتهموا أمنا عائشة، وكان على رأس هؤلاء رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول عليه من الله ما يستحقه، وهو الذي خاض في هذه المسألة وزعم أن أمنا عائشة يعني عايزا بلا وقعت في الفاحشة. إنما سام تأثر جدا جدا، والوحي تأخر لمدة شهر كامل لا يخبر النبي بأي شيء، وإنما سام كان عايش في ألم شديد جدا. خد بالك، أمنا عائشة عرفت منين ان النبي في حاجة مش طبيعية؟ عرفت من خلال معاملة النبي اتغيرت. النبي كانت معاملته في اعلى درجات الحب والألفة والرومانسية والحب والحنان، فجأة لقت النبي بيدخل عليها بيقول لها كيف تيكم؟ تيكم ده اسم اشارة للبعيد، يعني كيف حال البعيدة؟ شوف ده، فإيه اللي غير النبي؟ فحست فعلا بتغير، وده أكبر دليل على أن كان فعلا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيفيض مع أمنا عائشة ومع زوجاته صلى الله عليه وسلم بالحب والمشاعر والأحاسيس الجميلة جدا، وهي لاحظت التغيير بسبب كلمة كيف تيكم، وبدأت تسأل وبدأت تعرف لحد ما راحت بيت أهلها وهناك عرفت الحقيقة رضي الله عنها وأرضاها. يبقى إذن شوف قد إيه كانت معاملة النبي كانت في منتهى الرومانسية. وتعالوا نقف بعض الوقفات المهمة جدا في حسن المعاشرة. عايزين نقول يعني حسن المعاشرة وحسن الخلق مع الزوجة بيتضمن حاجات كتير جدا، ناخد منها كده بعض العناصر الجميلة بسرعة كده، وأنا بنزل بكم لأرض الواقع. والدرس النهاردة فرفشة كده ودردشة مع بعض، يعني ما هوش درس أكاديمي، عايزين نقول بس إن إحنا بنحاول بقدر الإمكان نوصل المعلومة بشيء من البساطة علشان الناس تستشعر مع معنى ان الحياة الزوجية دي لازم تكون حياة بسيطة جدا، ما فيهاش تكلف، ما فيهاش تعقيدات، ما فيهاش غموض، ما فيهاش اسرار بين زوج وزوجة، ما فيهاش حاجة كده يعني من سوء المعاملة، لا عايزين المعاملة تبقى جميلة. عايز اقول لك حاجة، بعض الوصفات البسيطة كده الجميلة، ياريت تقابل زوجتك بالبسمة وتودعها بالبسمة. البسمة دي انا عايز اسميها السحر الحلال، السحر الحلال فعلا. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال انها صدقه، تبسمك في وجه اخيك المسلم صدقه، وانت بتتبسم في وجه اي انسان، اي انسان قدامك هي صدقه، فما ظنك بالبسمه في وجه الزوجه. خد بالك. طب تعال نكمل موضوع الوقفات المهمه في حسن المعاشره، الموضوع جميل جدا وخطير مهم جدا، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك.
حضن البيوت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل. أخوي وحبيبي تعال نشوف بعض الوقفات المهمة جدا في مسألة حسن المعاشرة بين الزوج والزوجة ومسألة حسن الخلق. قلت أول حاجة لازم تبتسم في وش زوجتك على طول، والبسمة دي هي السحر الحلال. تبسمك في وجه أخيك المسلم صدقة، فما ظنك بالبسمة في وجه الزوجة. حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو طليق، صلى الله عليه وسلم. عايزك تسلم عليها عند الخروج وعند الدخول، السلام ده هيكون بركة. زيادة معلش أقولها يعني بحياء شديد جدا، يا ريت وانت خارج من البيت، وانت جوه طبعا مش على السلم يعني، وانت جوه قبل زوجتك وانت خارج، وقبل زوجتك لما ترجع، وياريت تشوف او تخلي اولادك يشوفوكم. هتقولي بس الاولاد بالعكس هينبسطوا جدا، هينبسطوا بجد. الاولاد على فكرة لما بيشوفوا الاب بيقبل الام وبيعملها احسن معاملة بيعيشوا حياة كلها طمأنينة، بيحسوا ان الحمد لله بيتهم مستقر. ولما يلاقوا فيه مشاكل بين الأب والأم بيحسوا أن حياتهم مهددة، وبيحصل مشاكل كتيرة جدا جدا للأولاد لا تخطر على قلب بشر، وبيحصل لهم عقد نفسية وحقيقة حاجات كتيرة جدا ممكن تحصل. سلم على زوجتك وانت خارج، سلم عليها بحرارة وبشوق وقول لها: أنا مش عارف الكام ساعة هقضيهم برا البيت دولت، هقضيهم ازاي يا رب يخلصوا بسرعة عشان أرجع أشوفك انت وأولادي. يا سلام، ليها معنى كبير جدا. وهي والله احنا هنقعد نعد بس الدقايق لحد ما ترجع. ربنا يبارك لنا في عمرك، واتق الله فينا ولا تطعمنا الا حلالا، فان نصبر على الجوع ولا نصبر على نار جهنم. يا سلام وانت ماشي وخارج بتسلم وراجع بتسلم، السلام ده هيملى البيت بالبركه. ده مش كلامي، ده كلام حبيبك بتصلى عليه صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي باسناد حسن، يقول لانس بن مالك: يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. ده كلام النبي المعصوم الصادق الذي لا ينطق عن الهوى بأبي هو وأمي ونفسي وروحي، صلى الله عليه وسلم. بيقول لك لما تسلم على زوجتك هيكون في بركة، هتحل البركة في البيت دوت بفضل الله سبحانه وتعالى. عايزك تخلي لسانك دايما دايما تحلي كل كلمة بكلمة بحبك. والإسلام طبعا أباح لك الكذب في ثلاث حالات: في حالة الحرب، وحالة أن أنت تكذب على الزوجة في الأمور العاطفية، وحالة الإصلاح بين المتخاصمين. احدينا في حالتين، في حالة حرب يعني فاخد بال حضرتك، لأن أنت لو ما سلمتش عليها مظبوط وقلت لهاش كلام مظبوط يعني أنا مش هقول لك اللي هيحصل لك، تمام. وأباح لك أن أنت تكذب عليها في الأمور العاطفية فقط، مش في الامور الماديه. مش بتقبض 2000 جنيه تقول لها انا بقبض 200 جنيه، لا كده حرام، ده كده كذب. انما في الامور العاطفيه، طب ليه؟ قال لك لسبب بسيط جدا، لان الاسره دي هي نواه المجتمع اللي بتحمي المجتمع المسلم. لو الاسره انهارت المجتمع كله هينهار. فلما يكون في زوج متضايق من زوجته او زوجه متضايقه من زوجها في بعض الاشياء، هيوصل لمرحله ان ممكن يجي في وقت من الاوقات هو يحس من جواه، وده بمدخل من مداخل الشيطان. وانا قلت لحضرتك قبل كده ان هي قبل ما تكون زوجتك هي اختك، فلو كرهتها كزوجه اوعى تكرهها كاخت، واحفظ الكلمه دي كويس جدا. فممكن الشيطان يزلك ان انت بتكرهها، فهي تسالك: بتحبني يا حبيبي؟ فتقول لها: لا طبعا مش بحبك، والاسلام نهى عن الكذب وانا ما اقدرش اكذب عليكي، تمام. الكلام ده ما ينفعش. لا، اباح لك الاسلام في هذا الوقت انك حتى لو ما عدتش بتحبها زي الاول ان انت تقول لها: طبعا بحبك. وانت عندك شك في حاجه زي كده يعني خليك ذكي، خليك ذكي وقول لها الكلام ده، وغمس كل كلامك بكلمه بحبك. يعني وانت داخل مثلا يعني، وسبحان الله شوف النبي عليه الصلاه والسلام بيقول: اتقوا النار ولو بشق تمره ولو بكلمه طيبه. انت لما تقول لها مثلا يعني: عايز اكل يا حبيبتي، ممكن اشرب شاي حياتي، يعني الكلمات البسيطه دي بتخلي المراه معنوياتها ترتفع. وانا قلت لك ونصحتك قبل كده 1000 مره، قلت لك خد بالك المراه عاطفيه، بكلمه حلوه تشيلك فنين عينيها، وبكلمة وحشة هتعبيك في كياس، فانا خايف عليك حبيب قلبي. فانت لازم تاخد بالك من النقطة ديت، يعني شبع زوجتك عواطف، عواطف كلمات بسيطة مش هتكلفك ولا حاجة. وانت داخل وانت خارج سلم عليها، قبلها، قول لها كلمة حلوة. من آن لآخر لازم تقول لزوجتك كلمة بحبك. طيب عايزك تدلعها وتختار لها اسم دلع كده جميل يكون بينك وبينها، مش هيكون طبعا في الشارع ولا في اي مكان، يعني بينك وبينها في البيت. دق لها اسم حلو، مشمشة، سمسمة، اي حاجه يعني، فاهم، زي قطه، وزه، فوزي يعني. المهم ايه يعني اي كده يعني اي اسم يكون ما بينكم طبعا, ويعني ايه والكلام ده طبعا يبقى بينكم مش قدام الناس. المهم يبقى في اسم دلع, وعلى فكره دي سنه من سنن النبي عليه الصلاه والسلام. انما عصام كان بيدلع امنا عائشه بيقول لها ايه, فاكر حضرتك بيقول لها هي عائش, وكان امنا عائشه كانت بيضة وبيضها مشرب بحمره, فكان يدلعها بيقول لها يا حميراء يا حميراء, نتيجة ان ايه وشها كان ايه كان محمر رضي الله عنه ورضاه. فالنبي كان بيدلع امنا عائشة, فايه المانع ان انت تدلع زوجتك, اختلى اسم كده لائق جدا وحلو ودلعها بيه. وهي برضو نفس الحكاية لما نيجي برضو في حق الزوج او كيف تسعدين زوجك, برضو هتلاقي لك برضو اسم حلو كده وهتدلعك بيه بفضل الله سبحانه وتعالى. يا ريت من ضمن اللمسات الجميلة, وخد بقى الكلام يعني الكلام اللي ممكن ما تلاقوش في كتب, ده من واقع الحياة ومن خبرات الحياة. يا ريت من وقت للتاني زوجتك وهي بتعمل اكل, بتظبط السفره, بتنظف البيت, تلاقيك قاعد باصص لها كده وبتبتسم, فتيجي هي تدور فجاه فتلاقيك بتبص لها وبتبتسم, فتقول لك في ايه, قول لها ابدا مش عارف وانا قاعد معاكي وحشتيني فحبيت ابص لك. عارف ديت ترفع معنويات الزوجه يعني الى الى اقول لك الى السماء السابعه, ما كنش كذاب فعلا, هترفع معنوياتها بشكل غير عادي. لا ده فعلا بيحبني يعني, ده يعني يعني فرق كبير جدا من واحده تحس ان زوجها مش طايق يشوفها, مش طايق يسمع منها كلمه, وبين واحده تيجي تبص فجاه تلاقي زوجها عمال يبص لها كده ومبسوط قوي, وممكن وهو بيبص لها كده فتقول له ايه في ايه, يقول لها ابدا اصلي فعلا بحبك جدا بجد, انا مش عارف انا من غيرك كنت اعمل ايه. يا الكلمات دي البسيطه دي يا جماعه والله ما هتكلفنا حاجه, لكن هتفرق كتير جدا جدا في معنويات الزوجه. هقول حاجه تانية يمكن حاجه كده يعني ايه ممكن تقول ده فكر طفولي فكر صبياني, لكن قول زي ما تقول, لكن ده واقع. من وقت للتاني مش هتخسر حاجه لو جبت كارت كده عليه ورده عليه منظر بحر حاجه, وكتبت لها كلمتين حلوين وشلت لها تحت المخده, هي بتشيل المخده لقت الكارت مبعوت منك, ففتحت الكارت لقت فيه كلمتين حب, ابعت لها مسج على الموبايل قول لي احنا يعني ليه احنا ده شغل مراهقين يا عم الشيخ, يعني مش مراهقين بالعكس, الزوجه ديت طول النهار الله يكون في عونها منحوته وتعبانه في شغل البيت من اكل لشرب النظافه الطبيخ لغسل الكنس لاطفال. يا جماعه ده الحديد اللي هو المكن الحديد لازم يجي عليه وقت ونريحه ونزيته ونظبطه ونعمل له صيانه. الصيانه دي محتاجه للزوجه, الصيانه دي يعني تتجلى في كلمات عاطفيه, في معاملات طيبه, في احاسيس حلوه, في حاجات تشجعها. واكتر حاجه تشجع الزوجه زي ما قلت لحضرتك اللي هي ايه, ان انت ربنا يكرمك ويعينك على كلمه طيبه, مسج حلو, مش هتخسر حاجه, مش لازم كل يوم, ممكن تبعت لها المسج ده ان شاء الله حتى مره في الاسبوع, بس ما تحددش يوم محدد عشان ما تقولش ايه هو جدول, يعني مش لازم كل يوم اربع او كل يوم ثلاث, لا ولا اقول لك ممكن خليها كل يوم ثلاث في ليله في بيت النبي عليه الصلاه والسلام, وخلي المسج ده يوم الثلاث كده في ليله في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. خد رايها في لبسك, يعني ما تحسسش الزوجه ان هي قطعه اساس في البيت, لا خد رايها في لبسك واحترم رايها جدا, يعني وانت خارج كده ايه رايك حبيبتي, الجاكيت ده ماشي مع البنطلون ده, طب الشراب ده ماشي مع الطاقيه, طب مش عارف ايه, يعني فاهم ازاي, خد رايها, هي هتقول لك رايها. وحتى لو كانتش بتفهم في مساله التنسيق بين اللبس في مسائل لبس الرجال, ممكن ما تكونش بتاخد بالها من الموضوع ده قوي, تقول لك انا ما بفهمش في لبس الرجاله قوي, لكن يعني هو ده شكله حلو مع ده. حتى لو كان اللبس ما عجبكش قوي البسه مره ارضاء ليها ودخل عليها السعاده, قول لها يا سلام ذوقك زي الفل, ولو كانت هي ذوقها مش حلو فعلا ما تاخدش رايها تاني, بس يعني ايه يبقى اسمها برضه نفذت رايها ولو مره وحسستها بوجودها. حاجه تانيه, اوعى تسخر من زوجتك اذا تزينت لك, خد بالك مساله خطيره جدا جدا, في زوجات اتربوا في بيوت معينه, البيوت ديت ما شاء الله الزوجه طلعت لقت الام ما شاء الله يعني حاجه ايه ست عصريه جدا وكلاس جدا, وفاهمه ازاي تستخدم المكياجات في البيت طبعا مش بره البيت, بتفهم المكياجات عامله ازاي ودرجات اللون وتحط هنا مش عارف لون ايه وتظبط هنا ايه والرموش بتعملها ازاي وكل حاجه فاهمها. وفي واحده نشات في بيت بسيط امها يعني كان كبرها قوي تحط حتتين كريم وتعملهم في وشها وخلاص, يعني ده كان يوم يعني ما الشمس تطلع تمام يعني, فهي ما تعرفش حاجه في الحد ايه, فهي يعني ما عرفتش. وبعدين لما اتجوزت قالوا لها لازم تتزاني لزوجك, يعني مش معقوله زوجك بدل ما يبص بره لازم تتزاني, فجت ملخبطه الالوان حطت الاحمر في عينيها والازرق في استنها, ما تخافش يعني خليك راجل اثبت تمام. في واحده تانية ما تفهمش في المكياج خالص, لكن تقول لك انا بقى هعمل بقى مكياجات طبيعيه, ازاي؟ تيجي حضرتك من بره تلاقي الزوجة ما شاء الله نايمة كده مسترخية كده على كرسي ولا على الشيزلونج، تمام، وحط هنا حتتين خيار وهنا قرص بيض وحط هنا شوية زبادي، يعني ما شاء الله الزوجة بقت سلطة ما شاء الله جزاها الله خيرا. فحضرتك هتشوف المنظر هتقعد تتريق، ما تتريقش، فاهم ازاي؟ واستنى كده لحد ما تخلص وما شاء الله ده يعني الله اكبر وشك نور يا حبيبتي ما شاء الله عليك الله اكبر عليك. اعمل التسريحة، هي ما بتعرفش تعمل تسريحة، يا دوب بتبل شعرها ميه وبتسرح تسريحه معينه وتحط حته كريم وعلى قدها. اوعى تتريق عليها، دردش معاها ولا ما شاء الله، اوعى تعمل نفسك مش واخد بالك، دي مساله تجرح المراه جدا. المراه لبست حاجه جديده او حطت مكياج معين او عملت شعرها تسريحه معينه، اكتر حاجه تقتلها في الوقت ده ان انت تعمل نفسك مش واخد بالك. لا، خليك لماح وخليك ذكي. ما شاء الله حلو قوي الفورمه دي، ما شاء الله حبيبتي انت عاملاها في الخلاط، يعني اقعد دردش معاها وضحك معاها برضو، يعني في وسط الدردشه جميل قوي انك تاخدها حتى ولو بضحك، انما مش بسخريه، فرق كبير جدا بين الضحك وبين السخرية. خليك ذكي جدا في تعاملك مع المرأة، اوعى تجرحها، اوعى تحبطها، اوعى تقول لها مكياج ايه اللي انت حطاه، انت ما بتفهميش في المكياج، روحي شوفي وتعلمي، اوعى تقول لها كده، قول لها جميل جدا جدا، بس يا ريت بقى حبيبة قلبي لو تزودي هنا كذا وتقللي هنا كذا، ولا اقول لك وممكن انت رافض انك تحط مكياج، قول لها بيني وبينك انت على الطبيعة اجمل مليون مرة، انت مش محتاجة مكياج، انت زي القمر من غير اي حاجة. بدل ما تقول لها انت ما يليقش عليكي مكياج، ما هو نفس المعنى، بدل ما تقول لزوجتك انت ما يليقش عليكي مكياج، قول لها انت زي القمر من غير مكياج، انت المكياج هو اللي هيتجمل بيكي مش انت اللي هتتجملي بالمكياج. مساله مهمه جدا، اوعى تذكرها بسوء، اوعى امام اسرتك او اسرتها، اوعى تذكرها الا بكل خير. قاعده ومعاك والدتك والدك واخواتك البنات وقاعدين بتدردشوا، اوعى تقول لهم اخباركم ايه، كلتوا ايه النهارده، والله كلنا كذا، احنا الحمد لله بقى قضيناها ارضيحي، اصل الزوجه ما بتعرفش تطبخ. اوعى تقول كده قدام اهلك، لان انت كده بتجرحها وبتكسرها. بالعكس، شكر في زوجتك، ولو عايزه تتعلم حاجه خليها تتصل بصديقه ليها تكون مؤتمنه تعلمها، سواء طبيخ، سواء حاجه معينه خاصه بالبيت او حاجه خاصه بديكورات البيت، تسأل ايه المشكلة؟ مفيش انسان يا جماعة مش محتاج ان يتعلم، كل انسان فينا لازم يعيش ويتعلم. والامام احمد رحمه الله رحمة واسعة كان يقول مع المحبرة الى المقبرة، بنتعلم من علوم الدنيا ومن علوم الدين ومن علوم الاخرة علشان ربنا يكرمنا، وطول ما احنا عايشين واحنا بنتعلم. فانت اوعى تجرحها بكلمة قدام اسرتها ولا اسرتك، دايما تشكر فيها قدام ابوها وامها عشان يحسوا ان هي عايشة في ايد امنة، حتى لو انت متضايق او في حاجة معينة. وبرضه في المقابل الاباء والامهات، ابو الزوجه نفسها وام الزوجه برضه لازم يكونوا اذكياء، لو ان الزوج حتى عنده شكوى يا جماعه خلي الاب صدرك متسع، اسمع ده ابنك قبل ما يكون جوز بنتك، ده ابنك، ايوه ابني، ايه اللي مزعلك منها؟ والله يا عم مزعلني كذا وكذا وكذا، وبالله عليك بس تقول لها، مش يقول له بقى انت تحمد ربنا ان احنا جوزناك، هو انت مين انت، ده احنا واحنا ده كان بيجي لها وبيجي لها، وليه نقلب الدنيا بالمنظر ده؟ ليه ما نتقبلش النصح؟ وليه ما نتقبلش ان احنا نشوف فعلا ربما يكون في مشكله؟ لو احنا تغاضينا عن المشكله ربما المشكله تكبر مره في مره ويوصل الامر في نهايه الطلاق، يبقى انت السبب، ابو الزوجه هيكون هو السبب وام الزوجه هي السبب. لا، لازم نسال ونطمن ونعرف ونشوف لو في مشكله نقدر نحلها، ولو في عيب او في نقص نقدر نكمله، وده من ذكاء الاباء والامهات في معامله الزوج. فيا ريت اوعى تذكرها في يوم من الايام قدام اسرتك او قدام اسرتها بكلمه وحشه، لان ممكن الكلمه توصل لها من طريق تاني فتزعل، وممكن الكلمه يضاف عليها الف كلمه. خدوا بالكم لو قالت لك بره كلمه حلوه اوعى تسخر منها. بمعنى احيانا تلاقي الزوجه بتقول ايه، انا جوزي عمره ما قال لي كلمه بحبك، عمره ما طلع منه كلمه حلوه، انا معاكي وموافق، فجه في مره من مرات هو حس انه غلطان، حس ان هو فعلا مقصر، وانه ما يصحش ان هو يقابل الزوجه ديت ومعاملتها وحنانها واخلاقها دي كلها بان هو يتجاهلها بالمنظر ده، فبدا يراجع نفسه، فبيقول لا فعلا ده ليه حق، والله لازم من النهارده ان شاء الله اغمس كل كلمه بكلمه بحبك. فيجي يقول لها حبيبه قلبي عامله ايه، تقول له من امتى، واخد بالك، ويعني مش عارف ايه يعني، وتشك، وبعدين يجي يقول لها مثلا ايه، طب والله العظيم بحبك، فتقول له اه اكيد وراك حاجه، اكيد انت عامله سودة وعشان كده بتقول لي بحبك. ليه كده؟ ليه تصديه بالمنظر ده؟ اوعى تصديه. وكذلك نفس الحكايه بالنسبه للزوج، افرض زوجتك هي عيني مسكينه يعني حيية جدا ما بتعرفش تقول كلمات حب ولا حنان، وما بتعرفش انها تدلع زوجها بكلمات معينة. فجأة قعدت مع صديقة دي قالت لها لا خدي بالك الزوج دايما يحب يسمع الكلام الحلو، قولي له الكلام الحلو. فبدأت فعلا تراجع نفسها، فعلا ده لازم اقول له كلام حلو. فبدأت تقول لك كلام حلو، وبدأت انت تقول لها ايه من امتى بقى ان شاء الله عمرك يعني ما قلت كلمة حلوة قبل كده، هي الشمس طلعت هي مش عارف ايه. اوعى تتريق عليها، بالعكس عايزك تراعي كل مشاعر هذه الزوجة بفضل الله سبحانه وتعالى. لو طبخت لك اي حاجة حاول تمدح الاكل بتاعها، اوعى تتريق على اكل الزوجة. لو مش عاجبك قول لها شبعان، او مثلا قول لها اقول لك انا نفسي النهارده نغير ونجيب حاجة دليفري كده من برة وناكل اي حاجة، او تعالي نعزمك في اي مكان ناكل مع بعض. انما اوعى تتريق على اكلها. لو مش عاجبك الاكل قول لها طب هاتي لي كذا. لو مش عاجبك اكله معينه، ولو هي قالت لك هو الاكل وحش اوعى تقول لها وحش، قول لها لا اصل انا يعني ايه الاكله دي ما بتحبنيش، ما تقولش انا ما بحبهاش، لان كلها نعمه ربنا سبحانه وتعالى. اقعد ضحك معاها، دردش معاها. لو انت عايز تلفت نظرها ان الاكله دي يعني عايزه تبقى كويسه شويه، ضحك معاها عامله اكله فما شاء الله حبيبه قلبي، ده كتاب ابله نظيره صفحه الملوخيه ولا صفحه الوفيات. دردش معاها وضحك معاها. ممكن مثلا تقول لك والله ده الاكله دي انا عملتها وتعبت فيها واوا، قول لها حقيقي ما شاء الله طعمها الله اكبر، اكيد وانت بتطبخي حبيبتي كنت بتسبحي. تقول لك لا 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 ده انا كنت بسمع شريط كده جميل ما شاء الله وانا يعني وانا بطبخ. اقول لها اكيد ان شاء الله يعني اكيد ده كان شريط عذاب القبر. يعني المهم دردش معاها وضحك معاها، الفت نظرها بشكل غير مباشر ان الاكله دي ممكن تطلع احلى من كده، لكن اوعى تجرحها، اوعى تقول لها انت ما بتعرفش تطبخي، انت من يومك مش عارف ايه، اوعى تقولي الكلام ده، اوعى تقول لها ايه اللي انت عاملاه ده. اوعى توصل مع الزوجه للحته دي لان دي بتجرحها. المراه بالذات في موضوع المطبخ وموضوع الزينه الشخصيه لو حضرتك لها او في شكلها المراه يبقى اتكسرت، لان هي امراه ومملكتها بيتها، ولو انت قضحت في بيتها ومملكتها ومطبخها واكلها ولبسها وشكلها يبقى انت قضحت فيها كلها. تعالوا نكمل الموضوع الجميل ده ولكن بعد الفاصل. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي. رجعنا لكم بعد الفاصل، وده الفاصل الأخير. ربنا يا رب يجعل أخرتنا كلها في السعادة والخير، ويملأ بيتكم بالحب والخير والبركة رب العالمين. من ضمن الأشياء اللي عايزك تعملها وتلاحظها وتركز عليها، إن لو زوجتك حبت تتزين شجعها، لكن حذرها من حاجات معينة. حذرها ان هي تتزين بشيء حرام، حذرها من التنمص، حذرها من الوشم، حذرها من الوصل، لان ورد فيها حديث باللعن. يعني الامور دي من الكبائر. لعن الله الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة، والنامصة والمتنمصة، والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله سبحانه وتعالى. ايه معنى الكلام ده؟ لعن الله الواصلة والمستوصلة. الواصلة اللي هي يعني الواصلة والمستوصلة، واحدة منهم بتطلع شعرها او بتبيع شعرها عشان يتعمل بيه البواريك، وواحدة تانية هي اللي بتركب الباروكة دي، او واحدة هي اللي بتركب الباروكة حتى لو ما كانتش هي اللي باعت شعرها، هي اللي بتركب الباروكة، والتانية اللي بتلبس الباروكة او بتعمل وصل في شعرها. الاتنين ملعونين، تمام. الحاجة التانية والواشمة والمستوشمة، واحدة بتعمل الوشم واحدة التانية بتعملها لها، تمام. طيب والنوع الثالث والنامصة والمتنمصة، واحدة اللي بتعمل بتنمص حواجبها، والتانية اللي بتنمص لها، اللي بتعمل لها تنمص الحواجب. طبعا الجزء اللي في النص ده اللي هو فوق الأنف مباشرة وبين الحاجبين، هذا ليس فيه نمص، ما فيش مشكلة، لو تشال لا حرج في ذلك. إنما المشكلة كلها في الحواجب. إمتى تكون الحواجب مسألة يعني يعفى عنها؟ في حالة يا جماعة لو كان الحاجب ده طويل لدرجة إنه نازل على العينين مسبب لها مشاكل، يجوز نشيل الزيادات. إنما بقى نقعد نلعب في الحواجب ونلمص، الكلام ده نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هتقولي بس حواجب شكلها وحش؟ ابدا، ربنا هيجمل شكلك قدام زوجك وهيخليكي زي القمر طول ما انت بتطيع ربنا سبحانه وتعالى. وانا بحزن جدا ان اسمع ان في مسلمه بتشيل حاجبها كله وبترسم واحد مكانه. يعني خلقه ربنا، وانت سامعه ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لعن الله النامصه والمتنمصه، وانت يعني الكلام كله تضربي بيه عرض الحائط وما تسمعيش كلام النبي صلى الله عليه وسلم. اخر حاجه المتفلجات للحسن. المتفلجه اللي هي بتعمل بالمبرد علشان تعمل فروق بين سنانها عشان تعملها شكل جمالي معين. اذا كانت الفروق ديت لامر علاجي خاص بالسنان قال عنه دكتور السنان او دكتوره السنان، لا حرج. اما المتفلجات اذا كان الامر للحسن يعني للجمال، فنهى النبي عن ذلك صلى الله عليه وسلم. ونستقبل اتصالاتكم الجميله، واكون سعيد جدا ان انا اسمع صوتكم. وطبعا الموضوع لسه ما انتهاش، لسه في عناصر كثيره جدا ان شاء الله هنتناولها في الحلقه القادمه في حق الزوجه او كيف تسعد زوجتك، وبعدها بفضل الله حلقتين كاملين برضه ان شاء الله عن كيف تسعدين زوجك، وبعدها نكمل مواضيعنا ان شاء الله. ربنا يجمعنا واياكم على الخير دائما. طيب الاخت احلام الورد بتقول ما هي عدد ركعات سنة الظهر، وإذا كانت أربعة فهل هي متصلة أم منفصلة؟ عدد ركعات سنة الظهر ورد الأمر فيه حديثين. الحديث الأولاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. عدوا معايا، 2 قبل الصبح، 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، يبقى دول كام كلهم؟ 12 ركعة. اللي يصليهم يتبني له بيت في الجنة. لكن ورد فيه مسألة زيادة جميلة قوي. احنا قلنا في 4 قبل الظهر و2 بعد الظهر. لو صلينا 4 قبل الظهر وخلينا اللي بعد الظهر بدل ما هم 2 خليناهم 4، ورد فيها حديث ثاني جميل جدا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر حرم جسده على النار، او حرم الله جسده على النار. جميل قوي قوي ان احنا في صلاه الظهر بفضل الله سبحانه وتعالى لو صلينا 4 و2 بعدين، فاحنا كده فايزين مع بقيه الركعات ببيت في الجنه. ولكن لو كملنا ركعتين زياده بفضل الله سبحانه وتعالى نفوز بحاجه جديده ان يحرم هذا الجسد على النار. طيب العصر ملوش اصلا سنه قبليه الا سنه مستحبه، لكن السنه المستحبه دي ورد فيها حديث في غايه الجمال ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالرحمه لمن صلى قبل العصر 4، فقال صلى الله عليه وسلم رحم الله او رحم الله من صلى 4 قبل العصر. طب معانا تليفون ام منى من مصر. السلام عليكم.
سلام، ازي حضرتك يا شيخ؟
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
والله نحن نحبك في الله.
ربنا يحبك ويحفظك يا رب العالمين.
معلش يا شيخ، انا متجوزه بقالي سنه ونص اهو.
نعم.
اول ما اتجوزت كده يعني حصل مشاكل بينه وبين زوجي وكده، والله يا شيخ انا ما عرفت ده كله الا بسبب ذكر الله. كنت انا الحمد لله رب يعني كنت انا قبل ما اتجوز كان ربنا هديني، مش عارفه ليه لما اتجوزت قطعت الصلاه فتره. وبعد كده جيت في يوم اتفرجت على حضرتك في قناه الناس برنامج فضفضه.
نعم
والله العظيم فضلت ابكي جامد جامد لحد ما ربنا الحمد لله رب العالمين اتنقذت وربنا هداني لنعمه الاسلام وكده. بس يا شيخ انا بواجه مشكله دلوقتي صعبه، يعني دي اصعب مشكله بتواجهني.
نعم.
جوزي مش بيصلي، وتاني حاجه عنده اي عنده يعني اي رزق ليه مش مقتنع ان الرزق ده من عند ربنا، ده من جهده.
لا حول ولا قوه الا بالله.
تاني حاجه يعني انا حاسه ان هو مش يعني دايما الخلافات بيننا على اسفه الاسباب، بس انا بحاول ان انا اتجنبه. يعني ايه افضل اقول يا رب يعني ده ابتلاء؟ انا عارفه ان ده ابتلاء من ربنا، بس مش عارفه انا اعمل معاه ايه. مره يعني افضل اقول له طب قوم نصلي الفجر، يعني ده الركعتين دول يعني الرسول بيقول خير من الدنيا واللي فيها، نقوم نصلي الفجر، يقوم اقول لي انا تعبان انا جاي من الشغل تعبان.
طيب السؤال واضح يا مؤمن، حاضر عينيا
حالا. كم سؤال بس؟
كم ستفضلين؟
عايز اعرف المسلسلات الدينية.
نعم.
حرام ولا حلال؟
طيب حاضر.
وايه صلاة الشفع والوتر دي؟
حاضر يا ليلى.
ومعلش قنوات الاطفال اللي هي بتجيب اغاني عن الاطفال وكده حرام؟
حاضر يا ليلى حاضر. انا طبعا سامحوني يا جماعه، عايز اغلب الاسئله عايزين نخليها ايه، ربنا يبارك فيكم، عايزين نخليها في موضوعنا في موضوع البيوت والزواج وكده. ربنا يبارك فيكم. الاخت دعاء من مصر، ونكمل بقى مع منى السيره بتاعتها. السلام عليكم اخت دعاء. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا.
اهلا بيك يا فندم. بقى
اتفضلي.
عايزه اقول يعني كان كويس جدا معايا في
الارض كويس. انا الصوت بيقطع يا اخت دعاء، مش سامع حاجه خالص حقيقه. مش عارف الصوت بيقطع خالص الشيء. طيب طيب في اتصال ولا طيب اخت مؤمنة ربنا يبارك فيكي، انت بتقولي الزوج ما بيصليش، عايزين نقول حاجه صغيره خالص. هو الايه بتقول وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها. اصطبر هي وان كان الاصل الحديث خاص بالزوج، ولكن برضه ممكن ينطبق على الزوجه. عايزين نقول ذكري بالله باللين وبالرحمه، واصبري عليه شويه، وخلي اهله يكلموه، وخلي حد من حبايبه قوي يكلمه. لو ليه اخت من اخواته بتحبه وبيحبها خليها تكلمه. خلي ولادك لو كان في بينكم اولاد الابن يدلل عليه او البنت تدلل عليه، وتعالى يا ابي عايزين نصلي مع بعض لحد ما ربنا يكرمه ويهديه، وادعي له وكتري من الدعاء. اما لو استمر على انه رافض الصلاه تماما وبينكر فضل ربنا، واضح من كلام حضرتك ان هو حتى بينكر ان الرزق ده من عند ربنا، دي نظره النظره القارونيه، قال انما اوتيته على علم عندي، فان استمر على هذا فموضوع حاجه ثانيه خالص بقى، فحكم من اهليه وحكم من اهليه، وان استمر على ذلك فيعني ربنا يكرمك بزوج افضل منه ان شاء الله سبحانه وتعالى. طيب الاخت بوسي محمد بتقول رجاء فضيله الشيخ الدعاء لي بالهدايه والدعاء لابي بالهدايه، ربنا يهديكم ويحفظكم يا رب، وربنا يبعد عن بيتنا الشيطان وسط احوالنا ويبعد عنا المشاكل، والدعاء لي بصلاه الفجر ان ربنا يرزقني النقاب، ربنا يرزقك يا رب العالمين خيري الدنيا والاخره ان شاء الله. الاخت ابتسام نور، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مشكورين على برنامجكم الرائع، المرجو الدعاء لي بالزوج الصالح، ربنا يا رب يرزقك ويرزق كل اخواتي اللي قاعدين قدامي دلوقتي بازواج صالحين. نور الدين مختار، انه احبك في الله، ومن فضلك اريد توضيح بشان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي يحث فيها على التزوج من البكر، وهل تفضل على المطلقه المتدينه؟ خد بالك اخويا حبيبي، هو النبي عليه السلام كون ان هو يعني اوصى او استحب لنا ان نتزوج من البكر، الا ان النبي عليه السلام وضح لنا الاجر العظيم جدا لمن يتزوج ارمله تعول اطفالا ايتاما. فالنبي عليه السلام يعني يقول الساعي على الارمله والمسكين كالقائم بالليل وكالمجاهد في سبيل الله وكالقائم الصائم. فالنبي عليه السلام بيوضح ان اللي بيسعى على ارمله عندها اطفال يتامى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انا وكافي اليتيم في الجنه هكذا، يعني في الجنه مع النبي عليه السلام. اظن ده يوضح قد ايه الاجر العظيم والكبير لمن يتزوج واحده عندها اطفال يتامى، يا حبذا لو كانوا يتامى ابوهم ميت ولا حاجه الى غير ذلك. لكن النبي عليه السلام موضح في مساله ثانيه ان لو هي كانت بكر فالافضل ليك انت كحظ نفسك انت انك تتجوز واحده بكر، يعني لم يمسها انسان قبلك، تكون هي ولاءها كله ليك وحبها كله ليك، شيء جميل جدا. اما لو قارنا بين الاجر فالاجر طبعا بيبقى عظيم جدا في اكرام واحده ارمله. طب معانا تليفون، السلام عليكم. مين معانا؟ شريف. استاذ احمد من ايطاليا. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ احمد.
ازاي صحتك؟
الله يبارك فيك، ربنا يعزك.
النهارده بعد اذنك في سؤال لحضرتك.
قول لا اله الا الله. اتفضل، تحت امرك.
لا اله الا الله محمد رسول الله. في واحد قال لزوجته وهو منفعل وزعلان بشده، قال لها انت حارم.
انت ايه؟
انت حارم. حارم علي يعني؟
حارم. نعم.
طيب ايه يعني الكفاره وايه اللي يعمل يعني؟
هو لو كان يقصد بكلمة انت حارم يعني قصده يقول انت طارق، فان كان غضبان الغضب بيختلف يا جماعة من غضب لغضب، خدوا بالكم مش كل غضب. يا استاذ احمد مش كل غضب، والسؤال طبعا واضح، هقول لحضرتك اوضحه لك. مش كل غضب يقع فيه الطلاق ومش كل غضب لا يقع فيه الطلاق. هم العلماء قالوا ايه؟ قالوا حديث النبي عليه الصلاه والسلام لا طلاق ولا عتاق في اغلاق. يعني ايه الاغلاق؟ ان ينغلق العقل. وصل الرجل لمرحله من الغضب لدرجه ان هو بعد ما طلق، فلما قالوا له ازاي تطلق زوجتك؟ قال لهم ما حصلش، والله ما حصل، انا ما طلقتهاش. في الحاله دي الطلاق لا يقع، لان حصل اغلاق لدرجه ان هو مش فاكر انه طلق. اما لو كان غضبان مجرد الغضب اللي هو انسان ثائر متضايق بيقع الغضب، لانه ما دام انه مدرك ومستحضر نية الطلاق فبيقع الطلاق في هذا الوقت، والله اعلم. استاذ علاء من مصر، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا شيخ محمود؟
يا اهلا وسهلا،
بارك الله في حضرتك على هذا المواضيع المباركه الجميله.
الله يحفظك ويبارك فيك.
والله يا شيخ انا ليه عندك سؤال، عايز اعرف الحديث ده صحيح ولا لا، ان هو الروى عن ابن عمر، يعني الحديث هو عن ابن عمر ان ابغض الحلال الى الله عز وجل الطلاق. رواه ابن ابي داود في السنن وابن ماجه وصححه الحاكم في المستدرك.
هو الحديث لا يصح، الحديث ابغض الحلال الى الله الطلاق حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه ائمه اي نعم، لكن خد بالك من حاجه اخويا حبيبي، الحديث عايز تعرف هو اذا كان صحيح ولا ضعيف، ارجع للسلسله الصحيحه والسلسله الضعيفه للشيخ الالباني، وارجع للصحيح الجامع وضعيف الجامع، هتلاقي الحديث ده موجود في ضعيف الجامع ابغض الحلال الى الله الطلاق، والحديث ضعيف. وطبعا الشيخ الالباني رحمه الله رحمه واسعه كان امام العصر في مساله علم الحديث وعلم الرجال والتصحيح والتضعيف، ربنا يرحمه رحمه واسعه ويجعلها في ميزان حسناته. وان كان المعنى صحيح، المعنى صحيح ان فعلا ان مساله الطلاق ديت من الاشياء التي لا يحبها الله عز وجل. ليه؟ لانها بتفرق الاسره المسلمه وبتشتت الاولاد وقد تدمر حياه الزوج وحياه الزوجه وحياه الاولاد. لكن نص الحديث نفسه لا يصح. زي ايه يا جماعه؟ زي قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين المعامله. الحديث لا يصح، حديث عشان ننسب الحديث للنبي هو لا يصح رفع حديث زي النبي عليه الصلاه والسلام، لكن معناه صحيح. معناه ايه؟ صحيح. طيب مين معانا؟ أم عبد الله من السودان، السلام عليكم.
عليكم السلام يا شيخ محمود.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يسلمك. والله يا شيخ محمود أنا عندي مشكلة بس هي عن الحياة الزوجية، لكن حاسة شوية.
ربنا يسترجع منك. اتفضلي يا ماما.
متزوجة لي 11 سنة وزوجي بعد 9 سنين من الزواج اتزوج واحدة ثانية.
بعد 9 سنين من الزواج راح اتجوز واحدة ثانية.
أيوه نعم. فالحكاية دي عملت لي حالة نفسية جدا.
نعم.
فبقيت يعني
نرفز
على طول واخلاقي
ضيقه. نعم. طب انا هقول لك حاجه.
فما عارف اعمل شنو يعني.
هقول لك يا ام عبد الله، هقول لك انا حاجه حلوه قوي. عايز اقول يا جماعه اي زوجه في الدنيا ابتليت بان زوجها اتجوز عليها، طبعا ده يعتبر بالنسبه للزوجه بيعتبر بلاء كبير، ان هي بتعتبره بلاء، وان كان الشرع اباح للزوج انه يتجوز مثنى وثلاث ورباع، لكن عايز اقول ان الزوجه بتعتبر ده ابتلاء شديد جدا بالنسبه لها. انا عايز اقول حاجه، عايز اقول لكل زوجه نصيحه، ما تخليش حياتك الزوجيه واقفه على ان الزوج ده يبقى ليك لوحدك، والا لو حصل انه اتجوز واحده ثانيه يبقى انا حياتي اتهدمت من الالف للياء. انا عايز اقول لكل اخت مسلمه قاعده قدامي، اشغلي نفسك بالله واشغلي نفسك بهدف معين يقربك من ربنا ويخلي حياتك كلها بفضل الله يعني مليانه بالحب والخير. انا بنبسط جدا لما الاقي اخت مثلا مشغوله بموضوع تحفيظ قران، بموضوع طلب علم، بموضوع دعوه الى الله، بموضوع عمل جمعيه خيريه، حاجه معينه، بحيث لو الزوج عازم بالله مثلا يعني هي تاذت بان هو اتجوز عليها هي خلاص، هي الحمد لله هي ماشيه في طريقها ربنا، وفي النهايه ام عبد الله ربنا يبارك فيك، هي ساعات واحنا كلنا ضيوف على الدنيا وكلنا مروحين، فما فيش داعي ان انت تنكد على نفسك حياتك وان تعتبر ان حياتك اتهدمت ولا تتنرفزي ولا تتعصبي، بالعكس ده يدعوك اكتر ان انت تتجملي اكتر للزوج وتعامليه احسن معامله. ربما هو يراجع نفسه ويلاقي نفسه ان هو مثلا يعني ان هو اخطا في حقك او ان هو اثر في حقك في حاجه معينه فيحسن معاملتك اكتر. اعرف اخت مره بتقول لي في التليفون، بتقول لي ان زوجها يعني كان حبه ليها يعني 30-40%، يعني بتقول بقى كنا عايشين، قدر ربنا سبحانه وتعالى انه يتجوز عليها، فلما اتجوز عليها حس بقيمه زوجته الاولانيه وحس ان هي قد ايه كانت انسانه طيبه ونقيه جدا جدا، فازداد حبه ليها وتفجرت المشاعر في قلب هذا الزوج لدرجه ان هي نفسها بقت فرحانه، بتقول له والله لو اعرف ان انت هتحبني بالمنظر ده كنت جوزتك من اول يوم. فشوف المساله عامله ازاي، فربنا يبارك فيك. اخت دعاء من مصر، السلام عليكم.
وعليكم السلام، ازيك يا محمود؟
يا اهلا وسهلا، عليكم السلام ورحمه
الله
وبركاته.
الله يخليك. لو سمحت حضرتك في الاول انا عايزه رقم حضرتك.
حاضر، تاخديه من كنترول. حاضر علي.
مش وعايزه اعرف صلاه الاستخاره بتصلى ازاي.
عايزه ايه؟
اعرف صلاه الاستخاره بتصلى ازاي.
صلاه الاستخاره، حاضر عيني. حاضر، بصي يا اختي دعاء، ربنا يبارك فيكي. صلاه الاستخاره يا جماعه خدوا بالكم، يمكن الموضوع ده هتستغربوا شويه، هي ما فيش صلاه معينه اسمها صلاه الاستخاره، يعني ما فيش صلاه مستقلة اسمها صلاة الاستخارة، إنما في دعاء الاستخارة. وإيه الفرق بين دعاء الاستخارة وصلاة الاستخارة؟ الفرق بين دعاء الاستخارة وصلاة الاستخارة إن صلاة الاستخارة ملهاش ركعتين مخصوصين اسمهم صلاة الاستخارة، إنما في دعاء. النبي عليه السلام كان والحديث في البخاري إن النبي عليه السلام كان يعلم الصحابة الاستخارة في كل شيء، وكان بيقول إذا هم أحدكم بذلك بأمر ما فليصلي ركعتين من دون الفريضة. أظن الكلام كده واضح، ركعتين من دون الفريضة، يعني ممكن أستخير ربنا في سنة الظهر ينفع، ينفع أستخير ربنا في سنة المغرب ينفع، ينفع أستخير ربنا في ركعتين قيام الليل مفيش مشكلة، لو مفيش وقت سنن ولا أي وقت خالص بالنوافل وكده أو ما صلى ركعتين بنية الاستخارة مفيش مشكلة، إنما ابتداء مفيش ركعتين مخصوصين اسمهم صلاة الاستخارة، ممكن أستخير ربنا في سنة الظهر، في سنة الصبح، في سنة المغرب، في سنة العشاء، حتى في السنة المستحبة قبل العصر في أي وقت، تمام؟ وممكن لو مفيش وقت صلاة خلاص أقوم أصلي ركعتين بنية دعاء الاستخارة. هتصلي ركعتين وقبل ما تسلمي لو عايزة أو بعد ما تسلمي لو عايزة، والأفضل بعد ما تسلمي، ويعني براحتك الموضوع فيه يعني إيه؟ يعني خلاف بين أهل العلم. بعد ما تصلي وتسلمي تمام؟ تدعي دعاء الاستخارة. دعاء الاستخارة هنعمل فيه إيه؟ خدوا بالكم ده دعاء. الدعاء لازم نلتزم فيه بآداب الدعاء. أول حاجة نثني على الله، ثاني حاجة نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدها مباشرة نخش على دعاء الاستخارة. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. لو كان موضوع جواز، اللهم إن كنت تعلم أن هذا أن فلان ابن فلان الموضوع الفلاني خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الموضوع اللي هو جوازي من فلان الفلاني شر لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم تختم الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولن يضيع الله دعاء بين صلاتين على رسول الله وتصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دوت دعاء الاستخارة. وقت دعاء الاخ نور الدين مختار او الاخت مش عارف، انه يحبك في الله ومن فضلك اريد توضيح ده خلاص خلصناه ده. الاخت ناديه الخالدي، عندي ولد مصاب بضمور العضلات، وعندما حملت مره ثانيه لم اجري تحاليل وولدت البنت بنفس المرض، فهل يجوز ان اعقم نفسي لكي لا احمل؟ والله لو تاكدتي اختي الفاضله ان 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 ما دام اتنين جم ورا بعض بنفس المرض ده او نفس الضمور في العضلات وانت خفت ان يحصل حاجه بقى لبقيه الذريه، فهنا يجوز بعض اهل العلم اجازوا ان انت تاخدي وسيله لمنع الحمل او لتحديد الحمل مؤقتا الى ان يسر المولى عز وجل، يكون في علاج او حاجه تقي المولود من هذه الاشياء. الاخت سهيله من الجزائر، شكرا على مجهودكم في البرنامج، جزاك الله خير اخت سهيله، ربنا يحفظك ويحفظ اهل الجزائر جميعا. في مين تاني؟ الاخت نوره من الاردن، شيخ محمود انا محسوده كلما تقدم لي عريس تتعقد الامور، ارجو النصيحه والدعاء. عايز اقول اخت نوره ان الزواج ده رزق، ومش عايزين نقول كل واحده تقدم لها واحد والموضوع ما يتمش، مش عايزين نقول انا معمول لي عمل، انا معمول لسحر، انا مش عارف محسودة، عايزين نقول ان احنا ان ده رزق ولو ربنا مقدره هيكون، وقد يكون اللي تقدم لك ده ما يناسبكيش، وانت ان كنت شايف الصورة انه يناسبك ممكن يكون ما يناسبكيش، وممكن ربنا سبحانه وتعالى يخبئ لك مكافأة عظيمة جدا، لعل وعسى يتقدم لك واحد احسن من كل اللي فاتوا. فسل الله من فضلي وكتري من الاستغفار، ربنا يبارك فيك رب العالمين. مين الاستاذ نبيل من فرنسا؟ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا أسلم.
أحبك في الله يا شيخ.
حبك الذي أحضرتني فيه.
أنا عندي سؤالين.
اتفضل يا أستاذ نبيل.
أنا متزوج منذ شهر.
ما شاء الله.
وعندي زوجة تسأل هل تستطيع الخروج عليك عندما تعمل الكحل في عينيها؟
معلش ما فهمتش عن
نوع. هي تريد العمل، تريد فعل الكحل في عينيها،
عايزة تعمل كحل في عينيها وهي خارجة يعني،
وهل تستطيع الخروج عليك مع هذا او لا؟ ام لا
يعني عايزة تحط كحل في عينيها وتخرج بيه صح كده؟
نعم. اجل
واحد. هو طبعا استاذ نبيل ربنا يبارك فيك موضوع
عندي سؤال اخر.
السؤال الثاني حاضر اتفضل.
عندي زوجتي تسأل هل تستطيع ان تقبل اخوان ابي الأب
بتاعي؟ هي عايزة تقبل إخوان أبيك؟
هل تستطيع أن هذا حلال مش حرام؟ هل تستطيع أن تقبل إخوان أبي؟
اللي هم أعمامك يعني صح كده؟ اللي هم أعمامك يعني؟
هو أعمامي من أجل واحد.
تشريف وقصده الاعمامه صح كده؟ طيب استاذ نبيل حاضر. استاذ نبيل سؤال واضح حاضر. يبقى اول حاجه موضوع ان هي هل يجوز ان هي تحط كحل وتخرج؟ طبعا ده من التزين المحرم، الكحل والحاجات التي تزين العين وتحدد جمال العين هذه لا تكون الا للزوج، الزوج عشان هو اللي بيستفيد او ينتفع او يسعد برؤيه الزوجه وهي بتتزين ليه. اما ان هي تتزين وتحط الكحل وتحط مكياجات معينه وتخرج فهذا لا يجوز ان المراه تتزين وتتعطر او تعمل اي حاجه وتخرج بها في الشارع. اما حته ان هي تقبل اعمام الزوج فهذا ايضا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم والدخول على النساء، والحديث في الصحيحين قال يا رسول الله ارايت الحم والحم ده قريب الزوج تمام، قال الحم والموت الحم والموت الحم والموت. اما ان كانت الزوجه هتتعامل مثل هذه مع والد الزوج ووالده الزوج ودول خلاص دول اهلها، ده في مقام ابوها، وام الزوجه وام الزوج في مقام امه في مقام امها، فهي تتعامل معهم عادي جدا ما فيش مشكله، يعني لا مانع ان الزوجه تتعامل معامله طبيعيه جدا وتتكشف يعني تكشف شعر راسها وكده وغير ذلك وتجلس امام والد الزوج، انما عم الزوج لا ده حاجه ثانيه خالص. ربنا يبارك فيكم. الاستاذ مهران من فلسطين السلام عليكم.
ايوه اخي رافر.
السلام عليكم.
مرحبا شيخ محمود.
يا الف مرحبا بيك.
شو اخبارك شيخ محمود؟
الحمد لله ربنا يعزك.
حبك في الله.
حبك الذي عفتني فيه وربنا يبارك في اخواننا في فلسطين يا رب العالمين.
يا شيخ محمود انا من ادم من حسد كثير.
معلش طب يا ريت توطي التلفزيون يا استاذ مهران. لو توطي التلفزيون اسمعني من التليفون.
ايوه.
ربنا يبارك.
انا بني ادم بيحسدوني كثير.
بيحسدوك كثير نعم.
يعني انا صار لي تقريبا 3 ايام متجوز او يومين.
نعم.
مش عارف ادخل على مرتي.
ربنا يبارك فيك يا رب يحفظك. نعم.
اجت مرت عمي قرات علي قران هسه قبل شوي.
طيب احنا الموضوع محلول وبسيط جدا جدا. عايزين نقول حاجه يا جماعه، زي ما بيقولوا الوقايه خير من العلاج. تعالوا نشوف الوقايه في عجاله سريعه. لا مانع يا جماعه، ده يعني كل ذي نعمه محسود، ده لازم ناخد القاعده دي ونفهمها كويس جدا. فعلا كل ذي نعمه محسود، اي انسان في الدنيا ربنا اعطاه نعمه معينه قد يحسد قد يجد من يحسده. والنهارده ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين، قد نجد نفوس شريره وقد نجد نفوس طيبه، فالخير موجود والشر موجود وده موجود وده موجود. وانا بقدر الله سبحانه وتعالى لازم اشوف النبي كان بيعمل ايه واعمل زيه. النبي صلى الله عليه وسلم من يوم ما نزلت المعوذات قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، كان ما فيش ليله تعدي يا جماعه الا والنبي يقراها 3 مرات قل هو الله احد، يقراها كامله قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، ثم يتفل في كفه تفل هو هوى من غير ماء، ثم يمسح على رأسه وما استطاع من جسده. كان بيعمل كده كم مرة كل ليلة يا جماعة؟ 3 مرات. أنا نصيحتي بقى كأخ صغير لكم، جمع زوجتك وولادك قبل ما تنام
وكل ليلة نصيحة، كل ليلة تقرأ كل واحد وكل عزب رب الفلق وكل عزب رب الناس ثلاث مرات، وتدفل في ايديك وتمسح على جسمك وعلى جسم زوجتك وأولادك، ديت بتمنع من الحسد بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى نحمي نفسنا بحاجة زي كده. أما في حالة أخونا أستاذ مهران ربنا يبارك فيك، الحل بسيط جدا أستاذ مهران، سورة البقرة هتقرأ على مية، والمية ديت بعد ما اللي هيقرأ على سورة البقرة على مية يدفل في المية، تاخد المية ديت تعمل منها 3 4 ازايز، اشرب بق الصبح وبق بالليل، والباقي دفيه واغتسل بيه، كل ده هيتفك وهيتحل بفضل الله في ليلة واحدة. وربنا يا رب يرزقنا وإياك الزوجة الذرية الصالحة رب العالمين. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. أم ميرنا من مصر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة وبركاته.
عليكم السلام. يا أهلا وسهلا بحضرتك.
اهلا بحضرتك. بعد اذنك يا شيخ محمود.
اتفضلي.
انا كنت بغفله.
كنت ايه؟
كنت بغفله، كنت على طول في التلفزيون وكده.
نعم.
وجات لي مره واحده يا شيخ محمود قبضه عادي.
طب الصوت بس وطوه شويه عشان اركز مع الكلمات. كنت في غفله وبعدين هم منا،
وبعدين مره واحده كده بسيط قبضه الموت كده يا شيخ، يعني دايما احس بالموت ومش ومن ساعتها الحكايه ديت من شهر 12 عندي.
نعم.
دايما بحس باحساس الموت، دايما بيجيلي بقبضه صدر جامده قوي يا شيخ محمود.
نعم.
ودرجه لما برجع ومفيش نوم نهائي.
طيب ترتب على موضوع، يعني انت قلت كنت في غفله وحسيتي بعد كده قبضه الموت، ترتب عليها ايه؟ هل ترتب عليها السلطه؟ قدر الله ما شاء فعل. طيب ام هاجر من فرنسا، من هولندا. ام هاجر من هولندا، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام
ورحمه الله.
ربنا
يحفظك.
الله يبارك فيك يا ام هاجر، ربنا يحفظك يا رب.
انا عندي 3 اسئله.
اتفضلي.
لحال منه عندي ان شاء الله ابن، وقريت اسميه لقمان.
معلش الصوت مش واضح عندي يا استاذ شريف. اتفضلي يا ام هاجر، حاولي توضحي الصوت شويه كده. معلش
تسميه لقمان.
عايزه تسمي ابنك لقمان؟
عايزه اسمي ابني لقمان.
نعم.
وبعد الناس يقولوا لي لا ما ينفع هذا
الاسم. ليه ما ينفعش؟ ليه؟
ألسن.
نعم.
ما بعرف ليه، عشان كده انا اتصلت اسال.
نعم. اتفضلي. السؤال الثاني.
أما الاسم لقمان مذكور في القرآن، وقريت السورة، ويعني اسم إسلامي.
طب ما اسم مريم مذكور في القرآن ويجوز نسمي مريم، وأسماء واسم يوسف مذكور في القرآن ويجوز نسمي يوسف، ما فيهاش حاجة خالص، سمي لقمان عادي. اتفضلي.
شكرا.
السؤال الثاني.
أنا عندي سؤال ثاني.
اتفضلي.
أنا متزوجة منذ 9 سنوات.
نعم.
وبعض الاحيان يعني زوجي ما يعطيني النقود عشان يخرب علي هو.
نعم.
انا عندي مدخولي الشخصي.
نعم.
يعني انا اصرف على نفسي وعلى اولادي.
نعم.
بعض الاحيان. وما يعطيني شيء.
نعم.
يعني ما يدخل علي حتى ولا ورده زعما.
سبحان الله. نعم.
ما بعرف شو اقول له، يعني انا بعض الاحيان اكفيه واشنده ثياب، يعني ما تقصر حتى في البيت.
طبعا احنا عايز اقول حاجه مهاجر، عايز اقول طبعا احنا بنقول لاي زوج، يعني انت كل نفقه بتنفقها على زوجتك لك اجر بها لا تتخيله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول دينار انفقته في سبيل الله، ودينار انفقته في عتق رقبه، ودينار تصدقت بها على مسكين، ودينار انفقته على اهلك اعظمها اجرا الذي انفقته على اهلك. فاجر الانفاق على الزوجه والاولاد أجر لا يخطر على قلب بشر، واللقمة يضعها رجل في امرأتي له بها صدقة. لكن عموما إذا كان الزوج مقصر في الإنفاق وأنت بتنفقي، فأنت مأجورة يا أم هاجر، أنت مأجورة بفضل الله سبحانه وتعالى، والأجر واصل لك بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن بنحض الزوج بقى أن هو يعني القوامة، يعني الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالزوجة حينما تنفق على البيت هي يبقى كده خدت نص قوامة الرجل. فاحنا بنوصي كل زوج ان هو لازم ينفق على زوجته وعلى اولاده، ودي يعني من اكرام ربنا سبحانه وتعالى للرجل اللي بينفق وبيحس ان هو بيعمل خير كبير جدا، وكل حاجة بيعملها في بيته بتحسب له صدقة بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني الحقيقة الوقت معاكم وقت جميل وبيجري معاكم بسرعة وأنا مش عارف أقول إيه، لكن عايز أقول يا جماعة ياريت، أنا عمال بتكلم النهاردة عن كيف تسعد زوجتك، ياريت احتسب أخويا وحبيبي، احتسب كل الكلام اللي قلته ده في صورة نقاط كده، ولو قدرت إن شاء الله تراجع الحلقة، الحلقة تتعاد وراجعها وشوف واكتبها نقاط عندك وحاول تنفذ الكلام دوت مع زوجتك، صدقني والله هتسعد جدا. وأنا هدفي كل من ورا البرنامج ده إن احنا نرجع الحب والسعادة للبيوت مرة تانية، وإن بيوت المسلمين تبقى أجمل بيوت وأسعد بيوت، وده المفروض يكون إن فعلا بيت المسلم ده مفيش بيت أجمل منه بفضل الله سبحانه وتعالى، وانت ليك اجر ومأجور عند ربنا سبحانه وتعالى ان انت تدخل السعادة على زوجتك. ربنا يسعد قلوبكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وبالله عليك يا ريت لو قدرت تجيب هدية لزوجتك بكرة ولو بسيطة جيبها. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا.